بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الاستدلال بالآيات الشريفة على حجية خبر الواحد، وتقدمت ثلاثة آية استدل بها على الحجية. الآية الرابعة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقرير الاستدلال: إن السؤال بحسب ظاهر الأمر واجب، وبالملازمة يثبت وجوب قبول قول المسؤول عنه، فلو لم يكن قوله حجة لماذا يجب السؤال عنه؟ وحسب إطلاق الآية، كما أن السؤال واجب مطلقا، كذلك الجواب واجب للقبول مطلقا، سواء أفاد قول المجيب العلم أم أفاد الظن. وهذا يعني أن قول المجيب حجة. هذا تقرير الاستدلال، ولا ريب أن الاستدلال متوقف على مقدمة، وهي أن أهل الذكر من مصادقه رواة الحديث والمتفقهون في الدين، فإن الآية وإن كان في مدلولها المطابق مطلقا، ولكن القدر المتيقن منه سؤال أهل الذكر عن الدين، ولا ريب أن الرواة هم من أهل الذكر، أعني من علماء الدين، فإن الشريعة انتشرت في عصر المعصومين واحتفظت بقاء بعد عصرهم ببركة أحاديث الرواة، فهم أهل الذكر. فالاستدلال بالآية على حجية قول المخبر الثقة تام. أشكل على الاستدلال في كلمات الأصوليين بعده اشكالات. الاشكال الاول ان شان نزول الايه حسب تصريح المفسرين هو السؤال من علماء اليهود حول بشارات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالآية أجنبية عن حجية قول المخبر باعتبار أن علماء اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله حسب دراستهم الدينية، ولكن بين من كان كاتما للحق وبين من كان مظهرا للحق، والآية تأمر الأمة الإسلامية وغيرها التي عندها شك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله أنكم اسألوا علماء اليهود الذين يظهرون الحقائق للصنف الذي يكتمون الحقائق، فإنهم سيذكرون في كتبهم بشارات وعلامات النبي الذي يأتي آخر الزمان. فالآية الكريمة بعيدة عن حجية خبر الواحد الثقل، ويمكن دفع الإشكال بأن هناك قاعدة في علم التفسير تؤخذ بعين الاعتبار، وكذلك في الفقه والأصول، وخصوصا في المباحث الفقهية والكلامية لها تطبيقات كثيرة، وهي أن المورد لا يخصص الوارد. من تطبيقات هذه القاعدة إن شأن النزول في الآيات الشريفة لا يقتضي تخصيص مفادها بموضع أو موضوع شأن النزول. وعلى هذا الأساس فاسألوا أهل الذكر يعم العلماء من اليهود والنصارى ومن المسلمين. الإشكال الثاني ورد في جملة من الأخبار في تفسير هذه الآية المباركة أن المراد من أهل الذكر هم بيت العصمة، وأنهم أهل الذكر، وعلى هذا الأساس الآية تأمر الناس بصفة كونهم جاهلين بالدين فالرجوع إلى أهل الذكر وهم أهل البيت عليهم السلام. أما أنه يجب السؤال والرجوع إلى الرواة وأن جوابهم حجة فإن الآية ليست في مقام حجية خبر الواحد. والجواب عن هذا الإشكال إنما ورد في الروايات من تفسير أهل الذكر بأهل البيت عليهم السلام يعتبر من التأويل، وبتعبير البعض من بواطن الآيات، وإلا فظاهر الآية وهو عنوان أهل الذكر شامل لكل من له علم ومعرفة بالدين. هذا أولا. ثانيا، لا مانع من تفسير الآية بأهل البيت أيضا، لأنهم أبرز مصاديق أهل الذكر، وإثبات شيء لا ينفي ما عداه، فإنهم أهل الذكر في رجوع الرواة إليهم، والرواة أهل الذكر في رجوع المجتهدين إلى أخبارهم، والمجتهدون هم أهل الذكر في رجوع العوام إليهم. إذن عنوان أهل الذكر شامل حتى المجتهد صاحب مقام الفتوى، ولذلك على هذا البيان تكون الآية دليلا على حكمين شرعيين: الأول حجية خبر الثقة الراوي عن المعصوم، والثاني حجية فتوى المجتهد الذي يرجع إليه الناس في معرفة دينه. لذلك قيل إن الآية في مقام إمضاء وليست في مقام التأسيس، لأن السيرة العقلائية قائمة منذ القديم على أن الجاهل يرجع في كل علم إلى العالم بذلك العلم. فاسألوا أهل الذكر إمضاء لهذه السيرة أنه في أوساطكم يوجد من هو عالم فاسألوه، مثل ما أنكم في علاج مرض تسألون الطبيب، في بناء بناية تسألون المهندس، كذلك في علم الدين اسألوا العالم بالدين، سواء كان العالم مصداقه معصوم أو راوي أو مجتهد، لأن المجيب في الآية لم يحدد براوي الخبر، وإنما المجيب حدد بصفة كونه من أهل الذكر، وهذه الصفة صادقة على الراوي للخبر كما أنها صادقة على المجتهد المفتي. لذلك الآية تكون إمضاء على سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في كل علم وفن وصنعة. وهذه السيرة متواجدة بقوة عند المتشرع، لذلك المتشرع المتدين في كل مسألة شرعية ترجع إلى العالم بتلك المسألة. وفي زماننا هذه السيرة موجودة، يرجعون مرة إلى المجتهد مباشرة، ومرة يرجعون إلى المجتهد عن طريق وكلائه أو المبلغين بالواسطة. كذلك أصحاب الأئمة عليهم السلام بعضهم كان متمكنا من الحضور بين يدي المعصوم فكان يسأله مباشرة، وكثير منهم ما كان متمكنا فكان يسأل الرواة المتمكنين. ولذلك كلما تنزل في طبقات الرواة تكثر أعدادهم. مثلا أصحاب الإمام الباقر على سبيل المثال 500 الذين رووا عن الإمام الباقر مباشرة، ولكن الذين رووا عن هؤلاء 500 2000 نفر. في الطبقة الثالثة الذين رووا عن هذين 2000 3000 نفر. لذلك كانت تكثر الأعداد، لأن القاعدة هي رجوع الجاهل إلى العالم تطبيقا وتفسيرا لهذه الآية المباركة. الإشكال الثالث الذي ذكر على الآية، إن الآية سياقا لا فقط شأن النزول، وردت في سياق الآيات النبوة، ونعلم أن المسائل العقائدية الأساسية لا سبيل إليها من النقل، وإنما ينحصر الدليل على إثباتها من العقل. وعلى هذا الأساس قامت السيرة العقلائية على الرجوع إلى العالم، لأن المسائل العقائدية لابد أن يحصل من ورائها العلم، ولا يكفي الظن. فالغرض من السؤال كشف الحقيقة وحصول العلم بالواقع، ويشهد على ذلك ذيل الآية إن كنتم لا تعلمون فاسألوا حتى تعلمون. إذن الغاية من السؤال كشف الواقع والحقيقة في المسائل العقائدية وحصول العلم، وليس المراد من السؤال إعطاء الحجية للجواب وأن الجواب حجة تعبدا. نترقى في الإشكال، نقول إنه لو سلمنا أن الآية لا تختص بالعقائد وأصول الدين، وإن كان سياقها ذلك، وتشمل جميع فروع الدين، ولكنه بحسب التعليل الوارد في ذيلها الغاية من السؤال تحصيل العلم وكشف الواقع، فاسألوا حتى تعلموا لأنكم لا تعلمون. إذن الآية ليست في مقام حجية قول المخبر تعبدا وإن أفاد ظنا، هذا الإشكال قوي ولم نجد مفرا منه. لذلك بهذا الإشكال نتوقف في الاستدلال بالآية. تحصل من جميع ما تقدم أن الآيات الأربعة باستثناء آية النفر ليست صالحة للاستدلال على حجية خبر الواحد، لذلك طال الحديث في آية النفر باعتبار أن آية النفر هي الأساس في حجية خبر الواحد في الكتاب، ودافعنا عن الاستدلال بها بقوة، وطرحنا عمدة الإشكالات على آية النفر، ولم نجد إشكالا يؤخذ بعين الاعتبار حتى يمنع من الاستدلال بالآية. فالاستدلال بالكتاب وهو آية النفر على حجية خبر الواحد تام. ثم يقع الكلام في السنة، وهل يمكن الاعتماد على السنة في حجية خبر الواحد أو لا؟ سيأتي الكلام مفصلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.